الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله في درس هذه الليلة في كتاب المغني لابن قدامة، دراسة عرض ونقد. وقد وصلنا إلى مسنونات الأذان، ذكرنا اثنين وهذا هو الثالث. الثالث أن يؤذن قائما، لكنه أكثر تأكيدا من غيره، حتى قال المؤلف فيه: وينبغي أن يؤذن قائما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وينبغي أن يؤذن قائما. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما. وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن.
قم فأذن، هذا أمر. فهنا ينبغي أن يؤذن المؤذن وهو قائم، لكن لو احتاج إلى أن يجلس فلا بأس أن يؤذن وهو جالس. نعم.
وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد. رواه الأثرم.
إذن ما عندنا إشكال، إن كان لي عذر فيجوز أن يؤذن جالسا، في الزمن هذا مثلا على كرسي والميكروفون أمامه لا بأس. فإن أذن قاعدة لغير عذر،
فإن أذن قاعدة غير عذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح فإنه ليس بآكد من الخطبة.
عمل نظائر بين الخطبة والأذان، خطبة الجمعة والأذان، ثم قاس عليها القيام في الخطبة والقيام في الأذان، فقال دائما الأذان في أحكامه أخف من الخطبة، ثم ذكر مجموعة من الأمور المتعلقة بليش بالخطبة. فيقول أن الأذان ليس بآكد من الخطبة وتصح من القاعد.
نعم. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة فسهل فيه، وقال: أمر الأذان عندي سهل.
إذن الأمر الأذان عندنا سهل في الخطبة وفي الصلاة أيضا. نعم.
وروي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على الراحلة ثم ينزل فيقيم، وإذا أبيح التنفل على الراحلة فالأذان أولى.
نعم.
قال: فصل. ويستحب أن يؤذن على شيء مرتفع.
هذا الرابع، المسنون الرابع مسنونات الأذان، أن يؤذن على شيء مرتفع، لكن كفينا عن ذلك بوجود الميكروفونات في المنارة أو فوق سطح المسجد، فهذه تكفي عن قضية أن تذهب فتصعد على سطح المسجد، لأن المناط الحكم يتعلق بماذا؟ برفع الصوت والإعلام. نعم.
ليكون أبلغ لتأدية صوته. وقد روى أبو داود عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن.
نعم، أحسنت. هنا في سنن أبي داود ذكرت هذه المرأة أن أطول بيت حول المسجد بيتها، فكان يصعد عليه بلال ويجلس فوق السطح ينتظر أن يرى انبثاق الفجر الصادق، فإذا رأى ذلك تمطى، والتمطي معروف، يتمطى بجسمه ثم يقول: اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش. يعني حتى في مواقف الولاء والبراء واضحة في هذه المسألة، أن يقيموا دينك. أنا صراحة ما فهمتش معنى أن يقيموا دينك، ما رأيكم؟ قال: ثم يأذن. نعم. إيش معنى أن يقيموا دينك؟ أيوه،
كأنه يدعو لهم، دعاء رجاء أن يدخلوا في دين الله.
إيش معنى استعديك؟ استعديك إيش معناها؟
يعني إن حاربوا الدين يقاتلوا حتى يذلوا يدخلوا في دين الإسلام،
أن يكون الله عدوه.
أنا اللي فهمت عكس كلامك، أنه يدعو الله أنهم ما يقيمون هم الدين. لأنه مع أعداء الدين. هذا اللي فهمت منين؟ ما إيش فهمت يا نايف؟ زي إنه ما يقيم دينك. إيه ظاهرة كذا. إن الذي يقيم دينك غيرهم، غير قريش. قريش حاربت الدين ما تستحق أن تقيم الدين. إنما الذي يقيم الدين فليأتي غيرهم كالأنصار. هذا أنا فهمتها كذا. ومع ذلك والله إني شاك في هذا المعنى. ها؟ استعديك. أيوة شيخ.
أين هناك تكون يا شيخ نافية يعني إلا من تقيم دينك أو شيء من هذا القبيل؟
ما أدري. أنا والله وأنا أقرأها ردت حتى أسجل عندها عالم استفهام. رجعت إلى عون المعبود. قلت أنا شرحها فما وجدته شرحها ولا جاء إليها أبدا. ما أدري والله، لكن لا نهرب إلى درجة الحديث. خلنا في الحديث. الحديث سنة بداود، يعني سنة بداود تعرف أنت. هذا الدين. إيه ما عندنا مشكلة، احنا بنستنبط هذا الاستنباط، لكن الإشكالية في الصياغة بس. نعم. يعني كأنها وقع في خطأ يعني؟
لا، يدعو
عليهم. إيه يعني، ودائما يرددها كل يوم، كل يوم يرددها. بداية الإسلام قد يؤذن في المدينة فوق بيت المروات من الأنصار. كيف علّه؟ ما تجي يصير في ركاكة في العبارة. نعم. إيش قال؟ أطمس على أموالي مشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والله أما أنا والله ما حاولت فكرت ما طلعت نتيجة. وأنتم ما برتوا كبدي في الإجابة. استعينك واستعديك على قريش حتى يقيموا دينك. ممكن إذا كانت حتى، يا سلام والله بنرتاح. تضبط. وفي حديث بدء الأذان،
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة.
نعم، فيكون الرجل قام على المسجد يعني فوق المسجد. نعم. الخامس، الأدب الخامس، يقول لا يتكلم في أثناء ليش؟ لا يتكلم في أثناء الأذان. نعم.
قال فصل: ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان، وكرهه طائفة من أهل العلم. قال الأوزاعي: لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك. ورخص فيه الحسن وعطاء وعروة وقتادة وسليمان بن صرد، فإن تكلم بكلام يسير جاز.
مثلا الولد بيسقط في بركة ماء ولا بيطلع إلى الشارع وهو يؤذن فقال انتبهوا الولد، فلا بأس. وضحت الآن؟ أحيانا قد يحتاج إليها وهو يؤذن، خاصة إذا كان يؤذن في مزرعة أو في مكان عام، وهو يؤذن إلا فيه مشكلة ما فتدخل، فلا بأس. هذا الكلام اليسير لا بأس به. نعم. إيه على طول مثلا يقطع الأذان بعد ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، الولد انتبهوا الولد مثلا، فلا إشكال إن شاء الله. نعم.
إن طال الكلام بطل الأذان، لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان فلا يعلم أنه أذان. وكذلك لو سكت سكوتا طويلا أو نام نوما طويلا أو أغمي عليه أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه. وإن كان الكلام يسيرا محرما كالسب ونحوه، فقال بعض أصحابنا فيه وجهان: أحدهما لا يقطعه لأنه لا يخل بالمقصود.
المقصود هو الموالاة، المقصود هو الموالاة، فأشبه المباح. نعم.
فأشبه المباح، والثاني يقطعه لأنه محرم فيه.
إيه إيش رأيكم أنتم؟ القول الأول أقوى ولا الثاني؟ الثاني. ليش؟ العلة الذي أو ذكرها فيها أشكال، لأنه محرم فيه. وهل هو جزء من الأذان السب والشتم؟ فقيل لماذا يقول محرم فيه؟
ينافي المقصود.
ها؟ في أثنائه. إيه لكنه لا ينتسب إليه وليس جزءا منه.
ليس محرما
يعني. أنا والله مرتاح القول الأول صراحة. ما خلى بالمقصود، لكنه يأثم على السب. نعم.
وأما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها، لأنه يستحب أحضرها وأن لا يفرق بينها. قال
طيب أبو إذن هنا فرق بين الأذان والإقامة، مع أنه يقول الإقامة تبع للأذان، أحد المفرقات بين الأذان والإقامة. نعم كمل.
قلت قال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال نعم. فقلت له يتكلم في الإقامة؟ فقال لا،
لأن فيها سرعة إيش حدر. نعم.
قال فصل وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية
فلا يصح. مثلا أذن فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، مثلا الأخ فهد قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كمل الأخ علي أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، بعدين وصل إلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كمل أنس. ينفع؟ ما ينفع. لا يبني على أذان غيره. اسمع ايش يقول. أعد.
قال وليس للرجل أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة.
نعم. فالصلاة يبدأ برجل الركعة الأولى وآتي يكمل بعدها. أنا ما تجي. نعم.
والردة تبطل الأذان إن وجدت في أثنائه، فإن نعم. وجدت بعده فقال القاضي قياس.
يعني مثلا أذن ثم ارتد، هل لها أثر على الأذان؟ لا، كأي أذان سابق. إيش معنى هذا الأذان؟ كلها سواء. نعم.
فإن وجدت بعده فقال القاضي قياس قوله في الطهارة أن تبطل أيضا، والصحيح أنها لا تبطل لأنها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه بحيث لا يبطله شيء من مبطلاته، فأشبه سائر العبادات إذا وجدت بعد فراغه منها.
أي الردة، إذا وجدت الردة بعد فراغه منها بخلاف
الطهارة فإنها تبطل بمبطلاتها، فالأذان أشبه بالصلاة في هذا الحكم منه بالطهارة، والله تعالى أعلم.
أحسنت.
هل نقول قد يبني على
أذان غير الحاجة؟ يعيد يستأنف يا شيخ.
الصلاة.
ها؟ الصلاة. لا، الصلاة استخلاف الإمامة غير استخلاف الصلاة. يعني أنت تصلي ركعة وأجي أنا أكمل بعدك ركعة فقط ونعتبرها صلاة؟ لا، لكن أنا صليت الركعة الأولى فقام الإمام للركعة الثانية ثم تذكر أنه على غير وضوء فاستخلفني، هل أنا أتيت بركعة الثانية ولا جبت أنا الركعة الأولى معه مأموم؟ بس الاستخلاف كان في الإمامة وليس في الصلاة. واضح الفرق؟ هذا لا يقصد المؤلف، يقصد الاستخلاف في الصلاة. هنا أما الاستخلاف في الإمامة فجائز، لأن الإمامة وصف زائد على الصلاة. وضعت؟
يوم الجمعة انقطع صوتي أذن ويوم الجمعة
صلاة المؤذن قصدك؟ إيه. عادي عاد. من هو الإمام ولا المؤذن؟ استأنف. ابدأ من جديد. إيه من جديد. ولا زي ما قلت أنا كبير السن، لأن بعض كبار السن مسكين ينقطع صوته بسرعة. فنقول له عجل في شو اسمه أو أذن بصوتك المناسب حتى لا ينقطع. نعم.
شيخنا هذه نقولها من شروط الأذان من فصل.
أيوه هذا من شروط الأذان اكتبوها. ذكر شرط واحد. لا شرط أنا سجلت وقلت شرط الأذان. نعم.
قال فصل ولا يصح الأذان إلا مرتبا، لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام، فإنه إذا لم يكن مرتبا لم يعلم أنه أذان، ولأنه شرع في الأصل مرتبا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبا.
نعم.
قال مسألة ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة.
هذا السادس، سجل عند رقم ستة. رقم ستة أنه يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي الفلاح. عندي صورتان، أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أيهما؟ الأولى. الأولى، فالأولى يجعل حي على الصلاة في اليمين وحي على الفلاح في ليش؟ في اليسار. نعم.
قال ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه.
طيب.
قال المستحب أن يؤذن المستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلافا.
أحسنت. خلوا رقم كم هذا؟
سبعة.
أنا يستقبل القبلة بأذانه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قبلتكم أحيان وموتى، فيستقبل الإنسان
القبلة في كل عباداته، حتى لو جيت تتوضأ حاول تستقبل القبلة، وإذا أتيت تقرأ القرآن حاول تستقبل ليش القبلة، وإذا أردت ذكر الله عز وجل استقبل القبلة، وإذا دعوت استقبل الله استقبل القبلة وهكذا. طيب رقم 7، المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة. طيب تفضل.
المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة لا نعلم فيه خلافة، فإن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، ويستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح،
وهذه ذكرناها سابقا فما لا داعي تعيدونها. نعم.
ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته.
نعم، هذه من المستحبات، هذا رقم 8. فلا يحرك رجليه معه، إنما يثبت الرجلين فقط، يحرك صدره ورأسه. نعم.
ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته، لما روى أبو جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، متفق عليه. وفي لفظ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر، رواه أبو داود.
أحسنت. طيب في الزمن القديم كانوا يحتاجون للإعلام أن يلتفت يمينا ليقول حي على الصلاة، يعني هو يؤذن جهة القبلة، إذن سيسمعه من كان جهة ليش القبلة، ثم يقول حي على الصلاة فيلتفت يمينا فيسمعه من كان في اليمين، ثم حي على الفلاح فيلتفت يسارا فيسمعه من كان على اليسار، فيكون قد وسع دائرة ليش على الصوت لأكثر عدد ممكن من الناس. لكن الآن وجد الميكروفون، فهل إذا جاء إلى حي على الصلاة حي على الفلاح وهو مستقبل القبلة فيكمل آذانه هكذا حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن الميكروفون قد حقق العلة خلاص؟ أم طبعا وافعل بلال وابي جحيفة طبعا هل تريدون نعم آسف في حديث أبي جحيفة حديث بلال في حديث أبي جحيفة أنه التفت يمينا وشمالا، فهل مع وجود الميكروفونات يسقط شرعية الالتفات يمينا وشمالا؟ هذا رأي للشيخ بن عثيمين، يرى بهذا الرأي. نعم. لا واحد ما مع لذا حتى ما يضيع الصوت. أيوة أنت.
لأن حتى لو ضاع الصوت بيرجع
في الميكروفون، الميكروفون يوصل لك يعني ما يوصل لأهل الحي، لأهل أحياء أخرى.
بس إنه ما بيضيع في حي على الصلاة فقط، يعني ممكن يستدركه في الله أكبر في
الأشهد. هذا جانب، هذا جانب. أيوة أنت.
لا لأنه يصل
يعني يستمر كذا ما يسوي كذا.
ما يسوي كذا خاصة عند الميكروفون لأنه ما رايح حاجة فيه.
يعني تحققت العلة فما له داعي إنه إيش يلتفت. نعم نسمع آخر. أحد عنده شيء؟ أي شيء
يفعل الشيخ حتى ما انتفاء العلة لا يبطل،
لا يبطل النص أو لا يعود على النص بالإبطال. أحسنت. إذن يستطيع أن يجمع بين العلة واللفظ الشرعي أو النص الشرعي. نعم وهو يأذن يسوي كذا خلاص حي على الصلاة، ثم يرجع يسوي كذا حي على الفلاح، هل خسر الصوت؟ ما خسر الصوت، فحقق العلة وحقق الاتباع، اتباع بلال رضي الله عنه وقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال على ذلك. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن ليس بصحيح قضية أنه ما يلتفت، بل يلتفت لكن يجعل الميكروفون بهذا الشكل وهذا الشكل خلاص. وهل فيها معانا اصلا هذا الشيء في معانا؟ لا ما فيش. لاجل ان يسمع الناس.
مسموع موجود ميكروفون.
ايوه احسنت، يعني انت عملت العله. انا احسن منك، انا عملت العله والنص. انت عملت واحده. تسمع لي ايش بيصير يعني بيطير الدنيا؟ ها حي على الصلاه حي على الفلاح والصوت واحد. ها كرمل في الطوافي. لا بس اني ابغى اناقش انا عملت العله وعملت النص، انت عملت العله فقط، من هو الاحسن؟
ما جاء ميكروفون.
نرجع مرة ثانية، أنا عملت العلة والنص وأنت عملت العلة فقط، من هو الأفضل؟
العلة كان أقوى من النص
والعلة. العلة لا تكون أقوى من النص لأنها فرع عن النص. كيف تصير العلة أقوى من النص وهي فرع عن النص؟
أهم شيء أن تبقى تقلب ملك صوت وقال الناس
صعب على خلص بلا سويت كذا حياة الصلاة.
ممكن في دبدبة ميكروفون ممكن ما يجي
هذا عندكم هناك، اما عندنا هنا مضبوط. ايش اللي حسب الميكروفون؟ هي ما دام الميكروفون ضعيف كمل الضعف، كمل يا شيخ. ها؟
اقول واحد المسجد ما
يسمع. ايه؟
ما يسمع.
اذا لاحظ المؤذن
يسرى
اعلم انه يؤذن. انه حي على الصلاه. لا اعلم انه يؤذن هذه قراءة سريه يا شيخ. طيب. على كل حال أنا يظهر لي هذا الرأي، اجمع النص مع العلة ولا إشكال إن شاء الله. نعم.
قال: وظاهر كلام الخراقي أنه لا يستدير سواء كان على الأرض أو فوق المنارة، وهو قول الشافعي. وذكر أصحابنا عن أحمد في من أذن في المنارة روايتين، إحداهما لا يدور للخبر ولأنه يستدبر القبلة فكره كما لو كان على وجه الأرض، والثانية يدور في مجالها لأنه لا يحصل الإعلام بدونه، وتحصيل المقصود بالإخلال بأدب أولى من العكس. ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل، فإن الخطبة آكد من الأذان ولا تبطل بهذا.
شوف مرة ثانية، الخطبة آكد من الأذان. أنا أذنكم طيب كمل يا شيخ.
قال: وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي فقال: نعم أمر الأذان عندي سهل. وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم قال: يعجبني أن يفرغ ثم يمشي. وقال في رواية حرب: في المسافر أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة وأرجو أن يجزئ.
على كل حال سيكون اتجاه القبلة واضح لا إشكال فيه إن شاء الله، خاصة صدره وجسمه كلما اتجه للقبلة، حتى لو التفت يمنة ويسرة فالالتفات يكون بالرأس وبجزء من الصدر. نعم.
قال: مسألة: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كم أن يقول كما يقول.
أحسنت، أن يقول صح؟
يقول.
أدلها خطأ مطبعي. طيب. أنت تسمع المؤذن، فهل سمع المؤذن فتردد وراءه، فهل الترديد وراء المؤذن واجب ولا سنة؟ فيها خلاف. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الترديد وراء المؤذن شو يعتبر؟ سنة، فيسن لك أن تردد وراء المؤذن. وذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية إلى أن الترديد وراء المؤذن شو يعتبر؟
واجب.
قلنا ليش؟ إيش دليلكم يا ظاهرية؟ طبعا صار بين ابن حزم والجمهور شد وحط في هذه النقطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أمر ولا ما هو أمر؟
أمر.
طب الأمر يقتضي ماذا؟
وجوب.
الوجوب. أعطوني صلاة. قال ابن حزم: أعطوني صلاة. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذناه قبل شوية لما قال: الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله أكبر الله أكبر، قال لا قالها، بس الصحابي ذكر لنا الشيء الجديد. ولا عادة النبي صلى الله عليه وسلم يردد وراء المؤذن. هل عندكم دليل آخر؟
حديث مالك.
حديث مالك ايش فيه؟
قالوا: ليؤذن لكم احدكم
وليؤمكم اكبركم، او ليؤذن لكم احدكم وامكم اكبركم
في معرض الحاجه في
ما اي نعم، لكن هل ذكر له كيف يؤذن؟
لا
ما ذكر له، ما قال له قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع مرات اشهد لا اله الا الله مرتين، ما قال له. طيب فما ذكر لهم الترديد لانه داخل ضمن ما درسوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، ف فأقمنا عنده 20 يوما. خلال 20 يوم تعلموا الدين. راوه النبي صلى الله عليه وسلم، راوه بلالا وهو يأذن، وردد وراءه. فكيف نقول أنها لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم كل صغيرة وكبيرة؟ لا. وحقيقة أني لم أجد صارفا قويا يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية. اللهم إلا ما كان أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن يوم الجمعة كانوا يتحدثون. إذا أذن، إذا دخل الإمام كانوا يجلسون حلق ويتحدثون وقت الجمعة. فإذا أذن يوم الجمعة ماذا يصنعون؟ يتحدثون والمؤذن يؤذن حتى إذا انتهى يقبلوا إلى الإمام. فهم يتحدثون سينصرفون عن إيش؟ عن الترديد وراء المؤذن. إيش رأيكم؟ ترون قوي؟
قد يقضي.
في قوة، في قوة، لكن هو أقوى من غيره، لكن لم يصل إلى درجة أنه صارف. فمذهب من قال بالوجوب له وجهه. يبقى هل الأذان الترديد وراء المؤذن أدب أم ليس بأدب؟ إن قلنا أنه أدب فانتهى الموضوع، يعتبر إيش؟ صارف. وإن قلنا أنه ليس بأدب فيبقى الوجوب.
بس كيف نضبط؟
بس إيش ضابط الأدب؟ هذه مشكلة. فحقيقة أن المسألة، وإن كنت أرجح معكم، أرجح أن الترديد وراء المؤذن سنة وليس واجب. مثل لا لا لا، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل، هنا فقولوا، هنا قال فليقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم نسألك من فضلك. هل هذا واجب ولا سنة؟ سنة. ليه؟ لأنه أدب. على كل حال، أحيانا الفقهاء عندما يذهبون إلى 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 أمر من الأوامر المقتضية للوجوب فيجعلون للسنة والإباحة، ترى فيه شيء لفت انتباههم، وقد يكون بالنظر في النظائر، فإن الأذكار تأخذ حكم الآداب هكذا. إيه لا، بس أنا قال فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فكلمة قد عصى أبا القاسم دلت على التحريم.
يا شيخنا، لو نظرنا مجموع الصوارف، يعني بمجموعها تعطي قوة،
مجموع الصوارف يقوي بعضها بعضا فيرفعها إلى درجة ليش؟ أنها تكون لها وجه وقوة. على كل حال، نرجح القول بالسنية مع قوة القائلين بالوجوب. بسم الله. ويمكن أن يصرفه حديث غفر له ذنبه، اللي هو من ردد وراء المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فيردد وراء المؤذن فغفر له ذنبه. وفي حديث آخر حلت له شفاعتي. حديث ثالث مع طبعا مع الأذكار اللي بعده، حديث ثالث فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فهي كلها تتضافر لتعطي قوة لليش؟ للسنية. نسمع.
قال مسألة: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك، والأصل فيه ما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ورواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص وابنه وأم حبيبة، وقال غير الخرقي من أصحابنا: يستحب أن يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله. نص عليه أحمد، لما روى الأثرم بإسناده عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
يرد الحول والقوة إلى الله. وهنا مسألة، وهي ما الفرق بين الحول والقوة؟ قال لا حول ولا قوة، دل على في فرق. وش الفرق؟ ما احنا عارفين غيب.
ممكن يا شيخ. لا حول هي تحول الإنسان من حال إلى حال.
الحول تحول الإنسان من حال إلى حال، والقوة الاستطاعة. نعم. فلا تكون استطاعة وقوة ولا تحول إلا من لا. فكأن الحول ثمرة القوة. كان القوة قبل مقدمة لليش؟ للحول. وأيضا تحتمل معنى آخر حول، لا احتيال ولا قوة إلا بالله. فالقوة قوة معروف يأخذها بالقوة، لكن أو يأخذها بالإيش؟ بالاحتيال. تحتمل معنيين، وإن كان الأول أجود، اللي هو التحول والتغير. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، التحول. والإشكال هو في حول وليس في قوة. نعم. وكلا الأمرين جائزان. نعم أحد رفع يده؟ أي أنت؟ لا حول لا حول، خل لغة جماعتنا إيه؟ يحول بيننا وبين الشرور. ما لا ما أعرف هذا، ما أعرف هذا، أنا ما قرأت، الذي قرأت كلامهم التحول والتغير أو الاحتيال نحوه. نعم من كلام معقول جدا. مرة نقفل الباب هذا تفويض يا شيخ لكن أين وجه كونه كنزا من كنوز الجنة؟ أكيد في سر. شيخ عاطف لا ترقد، أين وجه كوني لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أو كنزا من كنوز الجنة؟ الافتقار جعله كنزا. كان في جانب التوكل والاستعانة والتفويض،
مثل إياك نعبد وإياك،
هل هذا كنز من كنوز الجنة؟
استسلام سرنا.
دائما حاولوا تدرسون جوانب الثواب والعقاب في النصوص الشرعية، فهي فيها جوانب إيش؟ جوانب أسرار وعلل جميلة جدا. طبعا أنا لا أعرف لماذا قال كنز من كنوز الجنة، لكن باب الفائدة فقط. نعم تفضل شيخ.
قال: وروى حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم،
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة.
نعم من ذلك كذا رواه مسلم. أحسنت، رواه مسلم وداود. طيب هنا إذا رددت وراء المؤذن فعليك أن تتدبر وتتفكر في معاني الأذان حتى يحصل الإخلاص من ليش؟ من القلب، فتدخل الجنة. ولذلك من أحد طرائق دخول الجنة هو الترديد وراء المؤذن، وهذه من السنن القليل من يعمل بها، قليل، كلنا نقصر في هذا الباب. أحيانا نسمع المؤذن وهم مشغولين فما انتبه. ولذلك لو ربيت نفسك ووجهت هذه النفس وكسرتها أنها مع الأذان، وقف كل أعمالك وردد وراء المؤذن، وهو يقول الله أكبر الله أكبر، تتخيل أن الله أكبر من كل شيء وأكبر من الذي الحال الذي أنت فيه، أخرج المسجد. أشهد أن لا إله إلا الله التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله الاتباع، وهكذا. فستجد قلبك قد انساق وانسال وراء هذه ليش؟ الأذكار. ثم ختمتها بلا إله إلا الله التوحيد، هنا بإذن الله من أهل الجنة، قال دخل الجنة. نعم. قال أبو بكر الأثرم،
قال أبو بكر الأثرم: هذا من الحديث الجياد، يعني هذا الحديث، وهذا خص من حديث أبي سعيد فيقدم عليه أو يجمع بينهما.
حديث أبي سعيد فقول مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال حي الصلاة قل حي الصلاة، لكنه كان مجملا، وجاء حديث عمر مبينا، واضح؟ فكان ما بين الإجمال والبيان. نعم نأتي إلى المسألة بعدها وضحها. ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول في الأذان. لماذا؟ لأن الإقامة أحد ليش؟ الأذانين، فيردد وراء المقيم للصلاة. يظهر لي والله أعلم أنه لا يردد، يسكت، والخلاف معتبر وله وجه. فإن رددت أنت وأنا ما أردد لا إشكال، أنت لك مذهبك وأنا لي مذهبي. أنا يظهر لي والله أعلم أنه لا يردد أبدا وراءه، لما أولا للحذر والاستعداد للصلاة، وأما الترديد وراء المؤذن لأنه أحد الأذانين فمشكل، لأن وجدنا فروق بين الأذان وليش والإقامة، فلماذا لم نقل في تلك الفروق أنه أحد الأذانين؟ نعم.
ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول
أي المقيم، ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول المؤذن. هنا المذهب خلاف ما ذكرت لكم، أن المذهب يرى أنك تردد وراء المؤذن ويقول
عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.
من يرجح أنه يردد وراء المؤذن؟ من يرجح أنه ما يردد؟ نسمع رأيكم. وراء المقيم، وراء الإقامة، من يرجح أنه يردد؟ حديث. أيوة، من يرجح أنه ما يردد؟ الله، معي جمهور كويس، الغلبية. طيب جزاكم الله خير، كمل يا شيخ.
الشيخ قد يقول قائل أن صح بينهم فروق لكن بينهم أشياء متشابهة نجعل منها التأكيد.
إيه، ما تذهب إلى هذا إلا إذا أثبت لنا خلاص أصبح القياس غير صحيح، قياس ما الفارق.
قال فصل: روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
هنا ارتبط الذكر بليش؟ بالأذان، فالأذان مداره على التوحيد، والذكر الذي بعد الصلاة بعد الأذان مداره على ايش؟ على التوحيد، أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، توحيد، بالإسلام دينا محمد رسولا، توحيد، غفر له ذنبه، وهذا يدل على قوة التوحيد في مغفرة إيش؟ الذنوب. وضحت هذه المسألة؟ بعد الانتهاء مباشرة، أول ذكر أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه سيأتي، ثم أشهد لا إله إلا الله، أو يقول أنا أشهد لا إله إلا الله كما رتب المؤلف، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم،
أشهد أن محمد رسول.
لا إله إلا الله في الأخير. إيه بس طويلة هذه، بيكون المؤذن تعده. نعم، رضي الله العالم أنه بعد الصلاة بعد الأذان. الثاني.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري.
إذن عندنا أمران، في أشهد لا إله إلا الله غفر له ذنبه، وفي أشهد أن محمد رسول الله حلت له شفاعتي، عرفتوا؟ فاجتمع في الصلاة الدعاء والتوحيد، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة قبل التسليم، واجتمع في الأذان التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما اجتمع في ايش؟ في الصلاة. فالعلاقة قوية جدا بين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، سواء في الأذان أو الإقامة أو الصلاة. نعم.
قال وعن أم سلمة قالت علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي، رواه أبو داود.
هم دعاتك طبعا، ليس دعاء، هو دعائك صح، لكن أقصد أن يقصد أنها تقصد دعاتك، ثم قالت فاغفر لي. نعم.
وروى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن.
ولذلك تلمس يا أحبه من بداية الأذان إلى أن تذهب إلى بيتك بعد الصلاة، تلمس أن كل هذا الوقت وقت إيش؟ استجابة. فالأذان إذا انتهى من الأذان فادعوا الله عز وجل فيغفر لك ذنبك وتدخل الجنة وإلى آخره، ثم بعدها الدعاء بين الأذان والإقامة إيش؟ لا يرد. ثم تتبعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها صحابي فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قد استجيب لهم في الصلاة، فأدعية الصلاة مستجابة. وضحت معي هذه؟ يعني الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، طيب إذا كان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهل يرد في الصلاة اللي هي أن الدعاء على وقت ما بين الأذان والإقامة استعداد لليش؟ للصلاة. فالغاية هي الصلاة والمقصد. فإذا كان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فما بالك بأثناء الصلاة. الأمر الآخر، تتبعت الأدلة وهي موجودة، أنا سويتها أظن أرسلتها في الجروب خطبة، سويتها خطبة الجمعة، أن أدعية الصلاة مستجابة. ثم وردت حوالي 6 أو 5 أدلة كلها يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل هذا قد استجيب له، لأنه دعا بهذا الدعاء أثناء الصلاة. ثم يأتي ما بعد الصلاة كذلك فيأخذ نفس الحكم. فحقيقة وقت من بداية الأذان إلى أن تنتهي من الصلاة، كل هذا الوقت عزيز وغالي، استخدمه واستغله في الدعاء، وأكثر من الدعاء ولن ترد. نعم، ما أدري أنا أرسلتها في الجروب الخطبة هذه، أرسلتها والله قبل فترة، يمكن قبل 2 أو 3، لكن أردت أن أعيدها، عدتها يعني، ما هي مشكلة، أبحث عنها وأعيدها إن شاء الله، اللي هي أدعية أثناء الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستجابة، فدل على أن الدعاء في الصلاة مستجاب، والدعاء قبل الصلاة مستجاب لا يرد. نعم.
قال فصل: إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها لم يقل مثل قوله
ليقول، خطأ مطبعي؟
إيه مكتوب لم يقل،
لا ليقول مثل قوله.
إيه لا. إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل قوله.
أحسنت، لأنه يعني لماذا؟ هذه المسألة سجلوا عليها تزاحم ليش؟ العلل، تزاحم العلل، وهي مسألة أصولية وهذه لم تبحث، تزاحم العلل، قد تتزاحم العلل وتتعارض على شيء واحد. طيب خلونا نشوف التزاحم هنا. المؤذن يؤذن، أنا جيت إلى المسجد صلاة الظهر، جيت قبل الأذان بربع ساعة، صليت ثم جلست وأخذت المصحف وجلست أقرأ، جاء وقت ليش؟ وقت الشمس في كبد السماء لوقت وأنا جالس أقرأ القرآن وقت النهي، ثم مالت الشمس ودخل وقت الظهر، بدأ المؤذن يؤذن. طيب أنا عندي خيارين: أن يواصل أقرأ ولا أنقطع من القراءة، وفضل القراءة عظيم، أو أنني أردد وراء المؤذن ثم أرجع إيش أقرأ، أيهما يقدم؟ هنا تزاحم مسألة أنني أقرأ فأكسب الأجر وأنني أؤذن فأكسب ليش الأجر. فما الحل؟ نقول الأذان يفوت، هذا العلة، والقراءة لا تفوت، فنقدم الذي يفوت على الذي لا يفوت، هذا من باب تزاحم العلة، هذه واحدة. طيب وأنا أصلي هل أردد وراء المؤذن؟ هنا تزاحمت علتان: أن في الصلاة شغلا، والتديد وراء المؤذن وأجرها، لكن قداسة الصلاة وعظمة الصلاة وموالاة الصلاة ليست كالقراءة، فالقراءة يمكن أن نقطعها لكن الصلاة لا، فنقول الموالاة في الصلاة أكمل ولا تردد وراء المؤذن. وفي من قال بأنك تردد. نعم، الآن اقرأ.
قال فصل: إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل قوله لأنه يفوت والقراءة لا تفوت. نعم. وإن سمعه في الصلاة،
هذه مسألة ثانية،
وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل قوله لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها، وقد روي إن في الصلاة لشغلا.
نعم، ولذلك الصلاة أقوى. نعم.
وإن قاله ما عدا الحيعلة لم تبطل الصلاة،
يعني إذا قال الله أكبر، قال الإمام الله أكبر، المؤذن الله أكبر الله أكبر، وهو يصلي السنة، مثلا سنة العشاء وهو يصلي السنة، قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال وهو يصلي الله أكبر الله أكبر، قل يجوز، ما تبطل صلاته إلا حي على الصلاة على الفلاح بس. طيب ليش؟ لأنه ذكر، أيوة لأنه ذكر، فهو من جنس أذكار الصلاة فلا بأس. طيب خلوني أناقش أنا الآن، تفضل. وإن قاله
ما عدا الحيعلة لم تبطل الصلاة لأنه ذكر، وإن قال الدعاء إلى الصلاة فيها بطلت لأنه خطاب آدمي.
الدعاء إلى الصلاة يعني حي على الصلاة. طيب سؤال، يقول قالها ما عدا الحيعلة لم تبطل الصلاة لأنه ذكر، وهل الرجل قاله لأنه ذكر لما ذكر الله في الأذان ذكر، ولا أنه يردد وراء المؤذن؟ يردد وراء المؤذن. إذن أتى بكلام خارج الصلاة ولا ما أتى بكلام خارج الصلاة ولو كان ذكرا؟ أنا يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز.
هل تبطل يا شيخ؟ بناء على ذلك تبطل الصلاة.
لا الأذان قصدك، الصلاة الصلاة هي تبطل. ايوه انا هذا اللي يرتاح له. قال انا ذكر، انا اسال سؤال هنا على كلمة لأنه ذكر، هل النية مؤثرة؟ الرجل نيته يردد وراء المؤذن، ما نيته، فهل النية مؤثرة؟ انا ارى ان النية مؤثرة. لأنه لا يقصد اللف، أنه يقول الله أكبر الله أكبر ناويا أن الله أكبر الله أكبر ذكر، إنما ناويا أنه يرد وراء المؤذن. المسألة اختلفت، ولذلك الكلام الأول أفضل. قال وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل قوله، قال اجعلها بإطلاق، أما إذا قالها فلا تبطل صلاته مشكلة.
عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي حمد الله بعد ما عطس في الصلاة، أنكر عليك أنه
ما أعرف الحديث والله ما أعرف. لما ضربوا على أفخاذهم فقال إن هذه الصلاة أنكر عليه. لا ما فهمت. قال الحمد لله
الذي سمته أنكر عليه، أما العاقل سنكر عليه.
إيه ما أدري والله ما أعرف هذا الشيء، لا ما هي واضحة لي. طيب هذه المسألة أبغاكم تفهموني إياها، اقرأها يا شيخ.
قال فصل: وروي عن أحمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال مثلها سرا، فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحبا ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة وما يسره ذكرا لله تعالى، فيكون بمنزلة من سمع الأذان.
فهمت شيء؟
ليس هذا الترجيح.
ايش ايش فهمت؟
يجهر مثلا بالله
اكبر، يعني المؤذن الشيخ محمد وانا جالس اسمع الاذان، فقال الشيخ محمد الله اكبر، قلت انا الله اكبر الله اكبر.
هو نفس المؤذن يردد ورا نفسه، ردد ورا نفسه.
ايوه احسنت، لأنك كنت ما وضحت. الامام احمد اذن مره، الامام احمد قام مره فاذن، فكان يقول الله أكبر الله أكبر، فيردد وراء المؤذن اللي هو نفسه. عرفتوا كيف؟ أي ترديد وراء الأذان، فهم يرون أنه جائز. قال وروي عن أحمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال مثلها سرا. إذن مرتين، واحدة علني واحدة إيش؟ سري. فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحبا ليكون ما يظهره أذانا ودعاء للصلاة وما يسر ذكر الله تعالى، فكل منزلة من سمع الأذان. طيب لو رد إنسان فقال كان بلال يؤذن وأذن كثيرا مئات إن لم تكن آلاف المرات وهو يؤذن مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم خمس مرات، يعني في سنة كم؟ 1800 صح؟ أو 2000 كذا. طيب في 10 سنوات 20,000، يعني أذن كثيرا بلال رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ولا مرة واحدة أن كان بلال يردد، وأذن أبو محذورة وزياد وسعد القرض غيرهم، وجاء التابعون فأذنوا وأتباع التابعين، ولم نعرف هذه المسألة حتى جاء الإمام أحمد. فهل تعتبر هذه بدعة؟
ولا واحد يقول الله أكبر الله أكبر.
إيه هل تعتبر هذه بدعة أم ليست بدعة؟ إيش رأيكم؟ مشكل صح ولا لا؟ إذن تحتاج تأمل، سجلوا عندها تحتاج تأمل، لأننا نضبطها على قواعد البدع، وهل يوافق الإمام على هذا أم لا؟ نعم.
الحديث نشوف يردها.
الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا. نعم. لا يا شيخ مو الترجيع. الترجيع بس في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بس. هذا الإمام أحمد فيها كلها يردد. فجعل نفسه مؤذنا وجعل نفسه سامعا للمؤذن. هو لو نظرت في التاريخ البشرية ما تجد. الساعة 9:30 يا شيخ، 9:15 باقي ربع ساعة، إذن باقي ربع ساعة. ليتك سكت والله كنت بختم، لكن لا باقي ربع ساعة. تفضل اقرأ.
قال فصل: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع.
أما هذه فوالله حاولت أفهمها ما استطعت، فأحيل لكم فهمها. جزاكم الله خير. هذه القصة الشية، رجل يسمع الأذان، سمع الأذان راح كبر. الإمام محمد يقول لا لا تصلي، أول ما يخلص الصلاة قم صل. آسف، أول ما يخلص الأذان صل. طيب ليش سترون؟ إذن عندنا هل أول ما يبدأ الأذان يصلي ولا ينتظر حتى ينتهي الأذان؟ فالإمام يرى أنه حتى ينتهي الأذان. اسمع، قال الأثرم،
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع.
سات قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، راح هو كبر وصلى. فقال
فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفراغ،
أو يقرب من الفراغ يعني في آخر الأذان، لأنه
يقال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام. وإن دخل المسجد فسمع المؤذن،
لا هذه مسألة جديدة، هذه هي المسألة. إيش العلة؟ لأنه يقال إن الشيطان ينفر يهرب حين يسمع الأذان. طيب حلو، فكبر مع بداية الأذان، لأن فترة الأذان كلها الشيطان إيش؟ هارب، واخذ راحتي في الصلاة. إيش رأيكم؟ لأن قال فإن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام. لا، المفروض أن تكون العبارة فينبغي أن يبادر بالقيام، علشان الشيطان هارب. طيب إذا خلص الأذان عود الشيطان وأشغلني في صلاتي، فأنا بستغل وقت الأذان وقت هروب ليش الشيطان وله ضراط. نعم، بعد ما يفرغ المؤذن يا شيخ، قصدك التكبيرة؟ لا لا لا، سألت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن، يقوم يكبر. كيف يردده يصلي؟ لا لا، الإمام أحمد يقول لا لا، ما أقصد، أنا أرد على خالي. طيب كان قال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، طيب ينفر حين يسمع الأذان فرصة أصلي، قال هو فلا ينبغي أن يبادر بالقيام.
شيخ من باب التشبه يا شيخنا،
لا أنا أقصد دقة الصياغة،
يا أظن يا شيخ من باب التشبه بالشيطان لذلك.
والله كلام معقول، إيه كانك أنا هربت من الشيطان، هرب من الأذان وأنت هربت من الأذان إلى الصلاة. والله معقول جدا.
شيخ الإسلام حتى
بنتين ذكر هذا، نسجلها يا شيخ،
قال لي ألا يتشبه بالشيطان.
أيوة، ألا يتشبه،
ألا هو قيام
الشيطان
العبارة
الأذان. والله حاولت أني أفكها ما فكت معي، جزاكم الله خير. ألا يتشبه بالشيطان. جزاك الله خير. طب عطر اللي بعدها.
طيب شيخ بس.
أيوة.
هذه مسألة هي
هذا كويس هذا. نعم، بس نقصد أنا صياغة المؤلف الآن وضحت صياغة المؤلف. أعطنا بعدها يا شيخ، قال وإن دخل المسجد فسمع المؤذن،
المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ أو ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد.
أحسنت. فصل،
قال فصل: ولا يستحب الزيادة على مؤذنين، لأن الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم.
أنا يظهر لي والله أعلم أن معنى هذا الكلام لا يستحب الزيادة على مؤذنين في الصلاة الواحدة، فلا نفهم أن مؤذنين طول التاريخ. يعني أنا أعطيكم مثال، الحرم المكي عندنا يمكن عدد المؤذنين فيه 10 أو أكثر. لا، ما هو المقصود، المقصود في الصلاة الواحدة يستحب أن يكون لهم مؤذنان فقط، ما يكون فيه 3 مؤذنين. سكر يا شيخ. نعم، تفضل شيخ.
إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز. فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان له 4 مؤذنين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر منه كان مشروعا،
يعني بحسب الحاجة. وإذا كانوا
أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس، فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يؤذن بعد الآخر. وإن كان الإعلام لا يحصل بواحد، أذنوا على حسب ما يحتاج إليه، إما أن يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية أو دفعة واحدة في موضع واحد. قال أحمد: إن أذن عدة في منارة فلا بأس، وإن خافوا من تأذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت أذنوا جميعا دفعة واحدة.
نعم. قال حسب المنارات، يعني زي الحرم الآن في كم منارة؟ 10. فإذا ما في ميكروفون يمكن أن يصعد في كل ميكروفون كل منارة رجل ويؤذن. نعم.
قال فصل: ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يتخلف أو يخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره، كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب بلال، وقد ذكرنا حديثه. وأذن رجل حين غاب أبو محذورة قبله، فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان، فإن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان.
أحسنت. قال اكتبوا مسألة صفات المؤذن. صفات المؤذن. تفضل.
قال فصل: وإذا تشاح نفسان في الأذان
شخصان، يعني
قدم أكملهما في الخصال المعتبرة في التأذين، فيقدم من كان على صوت
واحد. اكتب على واحد.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك.
من عبد الله بن زيد هذا؟
ابن
عبد ربي. أحسنت. عبد الله بن زيد هو ابن عبد ربي. فإنه أندى صوتا منك، يعني أرفع صوتا منك. وقدم
أبا محذورة لصوته.
هذا واحد اللي هو أعلى صوتا. الصفة الثانية من صفات المؤذن معرفة الوقت. اكتب على 2.
وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه.
رقم 3: أشد محافظة عليه.
ومن يرتضيه الجيران.
هذا رقم 4. لأن رضا الجيران مهم جدا في الإمامة والأذان، لئلا يحصل التنازع والاختلاف. نعم.
لأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر.
هذه جعلوها 5: أعف عن النظر. لأنه إذا صعد على المسجد فقد يرى عورات البيوت فيكون عفيفا.
فإن تساويا من جميع الجهات أقرع بينهما.
جعلوها 6 بالقرعة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد. قال فصل: ويكره اللحن في الأذان، فإنه ربما غير
اللحن، يعني الخطأ، وليس اللحن الذي أخذناه الأسبوع الماضي. اللحن هنا الخطأ فيكره. نعم.
فإنه ربما غير المعنى، فإن من قال أشهد أن محمدا رسول الله ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا.
نعم. لأن أشهد أن محمدا رسول، فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا يكره، ولكن أذانه صحيح. وذكروا أن في لغة بعض العرب إن 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 في رجالنا أسدا، أو إن رجالنا أسدا، فجعلوا الخبر منصوب. هذا عند بعض العرب. نعم.
ولا يمد لفظة أكبر، لأنه يجعل فيها
الله أكبر. الله أكبر هنا أكبر يعني طبل الكبر. نعم.
فيصير جمع كبر وهو الطبل. ولا تسقط الهاء من اسم الله تعالى واسم الصلاة.
أحسنت. واسم الصلاة مثلا حي على الصلاة، صلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يجوز. ولا
الحاء من الفلاح.
نعم.
لما روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن لكم من يدغم الهاء. قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
طبعا هذا خطأ مطبعي، ما أدري ليش كتب شيء تحت
ما حذف الهاء في النطق.
مفروض أنه حذفها في الكتابة في الصلب، فيكتب أشهد أن لا إله إلا الله. يمكن تكتبون أنتم ألف لام لام ألف. ورسول الله كذلك أخرجه
الدارقطني في الأفراد. فأما إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه. فقد روي أن بلالا كان يقول أسهد يجعل الشين سينا،
لأنه من أهل الحبشة فينطق الشين سين أسهد. وإن سلم
من ذلك كان أكمل وأحسن.
عندكم أن تنطقونها الشين سين يا سعيد؟ أسهد. العوام أنا ما أتكلم عن طلبة العلم، العوام في إثيوبيا ينطقونها أشهد. أنتم تختلفون يا شيخ، لا هم أما السين ما ينطقون، ما يقولون أسهد. يعني كان فيها ضعف هذه. إيه بس أنا توقعت لأنه أعجمي فيمكن تحصل منه. نعم.
قال فصل: وإن أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد،
اللي هو المؤذن،
إلا أن يكون لحاجة ثم يعود، لأنه ربما احتاج إلى إقامة الصلاة فلا يوجد.
قد يتأخر عندما يذهب إلى بيته أو نحوه. وإن أذن
قبل الوقت للفجر فلا بأس بذهابه، لأنه لا يحتاج إلى حضوره. قال أحمد: في الرجل يؤذن في الليل وهو على غير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد، أرجو أن يكون موسعا عليه. ولكن إذا أذن وهو متوضئ في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي، إلا أن تكون له الحاجة. قال فصل: وإن أذن المؤذن في بيته وكان قريبا من المسجد فلا بأس، وإن كان بعيدا فلا، لأن القريب أذانه من عند المسجد فيأتيه السامعون للأذان، والبعيد ربما سمعه من لا يعرف المسجد فيغتر به ويقصده فيضيع عن المسجد. وقد روي في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس، أرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية إبراهيم الحربي: في من يؤذن في بيته على سطح، معاذ الله، ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا. فالأول المراد به القريب، ولهذا كان بلال يؤذن على سطح امرأة من قريش لما كان قريبا من المسجد عاليا، والثاني محمول على البعيد لما ذكرناه. قال فصل: إذا أذن المؤذن وأقام لم يستحب لسائر الناس أن يؤذن كل إنسان منهم في نفسه ويقيم بعد فراغ المؤذن، ولكن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن السنة إنما وردت بهذا، والله أعلم.
أحسنت، جزاك الله خير. ودرسنا إن شاء الله الأسبوع القادم باب استقبال القبلة، نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.
أحفظكم.